بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. ويؤمر ذو صبا ذكرا أو أنثى، ذكر أو أنثى، مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده، أي يجب على كل من أبويه وإن علا. ثم الوصي: وعلى مالك الرقيق أن يأمره بها، أي الصلاة، ولو قضاء، وبجميع شروطها لسبع، أي بعد سبع من السنين، أي عند تمامها وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد. ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها، أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر، أي بعد استكمالها، للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. في هذا يبين لنا الشيخ أن على ولي الأمر أيا كان يبدأ ذلك بالأصول، ونعني بالأصول الأب والأم. فإن لم يوجد الأب ولم توجد الأم، عند ذلك الجد والجدة وهكذا وإن علوا. فإن لم يوجد من الأصول أحد، عند ذلك من هو ولي أمره؟ أم هذا بالنسبة للأحرار؟ أما بالنسبة للعبيد فإن مالك العبد هو الذي يأمره بذلك. من الذي يؤمر؟ عندنا الولد يتدرج طبعا منذ ولادته إلى كونه غير مميز إلى مميز، والمميز هو الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده. ولقد اختلف العلماء في سن التمييز، والواقع يحق لهم أن يختلفوا في ذلك، لأن التمييز يختلف من ولد إلى آخر. ولكنهم قالوا إذا بلغ في الغالب الولد سن سبع سنين، عند ذلك صار مميزا قطعا، إلا ما ندر ممن تخلف عن كونه لا يميز في هذا السن، وذلك يكون لضعف في عقله. وعندما نقول يؤمر الصبي يشمل بذلك الذكر والأنثى، وعندما نريد أن نصف هذا الصبي فينبغي أن يكون مميزا. والأمر بالصلاة أمر واجب على الأولياء، وهذه المسألة الهامة التي تركها أولياء الأمور، فيهتمون بطعام الطفل وشرابه ومدرسته، حتى إنك لترى أن الإنسان يقف صباحا اليوم ذكرا كان أو أنثى، أما أو أبا، ينتظر سيارة المدرسة لولد لم يبلغ سبع سنين، ومع هذا يحرص على تعليمه. فإن فقد هذه السيارة أو أتت قبل نزوله أخذ سيارة أخرى وأوصله إلى المدرسة، وكأن الولد سيفقد شيئا هاما مما يتناوله في هذه المدرسة. ولو سألته عن الصلاة وعن كيف يعامل ولده بذلك لرأيته من كل ذلك فارغا، وهذا فرض عليه. ينبغي على الأولياء أن يتوجهوا بالأمر إلى أولادهم، وهكذا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بأمرهم بالصلاة. أمرهم بالصلاة هو أمر بشروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، ومن شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. كل ذلك يأتي بالتعليم تدريجيا. إذا بلغ الولد 7 سنين قمرية وقد أتمها، عند ذلك يجب على الأولياء بصيغة الأمر، فإن استجاب الولد لذلك استجاب، وإلا لابد من التهديد في ذلك، وعليه أن يهتم بهذا الأمر كثيرا، فإن الاهتمام في بداية الأمر يريح في نهايته كثيرا. عندما يأمره ويبقى يأمره وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يأمره في كل يوم ويأمره ويراقبه في كل صلاة، فإن رآه يترك صلاة أمره بقضائها، وإن رآه يترك شرطا من شروطها عند ذلك كذلك أمره بأن يأتي ذلك الشرط وأن يصحح ذلك العمل. فإن ترك الصلاة أو ترك شرطا من شروطها وبلغ 10 سنين، عند ذلك يجب على الولي أن يقوم بضربه، والضرب إنما يكون ضربا غير مبرح، وذلك لما يحتاج من التوجيه إلى ذلك. أما ما يفعله الناس من الدلال واستجابة لأمر الأطفال في كل شيء وبعد ذلك ترك أمر الصلاة، ففي هذا بعد عن الشريعة الإسلامية، فلا تتصور إنسانا ترك في التأديب في صغره أن يقوم للصلاة في كبره. ولذلك جاء الإسلام يأمرنا بالتدريج أن نأمره 7 سنين، وبعد ذلك نستمر في ذلك الأمر 3 سنوات متوالية، فإذا بلغ 10 وصار قريبا من البلوغ عند ذلك أمرنا بضربه. وكذلك يقاس على الصلاة الصوم، قال الشيخ كصوم أطاقه. طبعا إذا كان لا يطيق الصوم، وهذا يختلف بين الصيف وما بين الشتاء، يأمره بذلك 7 ويضربه عليه 10 كالصلاة. قال الشيخ وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها، لأن الإنسان إذا لم يتمرن على هذا الأمر لا يتصور في يوم البلوغ أن يقول له قم فصل ابتداء، عند ذلك لن يصلي، وإذا صلى فإنه سيتقطع في صلاته، وعند ذلك لا يستطيع أن يأمره بعد أن اشتد عدوه. قال الشيخ وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين. القن الصغير وهو أي العبد الصغير الكافر إذا سمعناه نطق بالشهادتين، ونحن نعلم أن شهادته إنما تكون عند البلوغ، ولكنه إذا نطق بها أننا باعتباره أولياء، باعتبارنا أولياء لهذا الطفل، فيجب علينا أن نأمره أيضا ولو كان عبدا لنا أن نأمره بالصلاة والصوم ندبا، يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه، وإن أبى القياس ذلك انتهى. يعني لو وضعنا ذلك على سبيل القياس لكننا لا يكون، كما قلت لكم، لأن الأصل في الولد أنه يقبل إسلامه إذا كان بعد البلوغ، أو أن يكون إسلامه تبعا لأحد أبويه. ثم قال الشيخ ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات، الأمر بالواجبات كالصلاة والصوم، والأمر أيضا بالنهي عن المحرمات، فيبين له الحرام ويبين له المسنون ويبين له أمر الشريعة تدريجيا، كل مسألة على حسب الحاجة إليها، ليألف أن ذلك حرام وأن هذا الأمر ليس من صفة المسلمين، فيألف ذلك الأمر ويصبح طبعا بالنسبة إليه. ويجب أيضا على من مر، يعني من الأولياء والسادة، من سادة العبيد، نهيه عن المحرمات، نهي الصبي أو الصبية عن المحرمات، وكذلك تعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة. ولو سنة كسواك وأمره بذلك. نعم. قال ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا. إذن لابد أن يستمر من صغره من السابعة إلى العاشرة أمرا، بعد العاشرة ضربا، وبعد ذلك إذا بلغ يجب علينا، وعند ذلك صار الأمر بكل من الأمر والضرب، ولا بد أن يكون ذلك مستجيبا. فإذا كان رشيدا قد يكون مجنونا، قد يكون سفيها، عند ذلك ننظر في أمره. عند ذلك إذا كان لابد من تعليمه كتعليم القرآن، ولا بد من دفع أجرة على ذلك، إذا كان لا يوجد من يعلمه القرآن إلا بالأجرة مثلا، فأجرة تعليمه تكون من ماله أولا إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه، فإن لم يكن مع أبيه مال فعلى أمه، وهكذا تدريجيا. تنبيه: ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما، يعني إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة صغيرة، وكان الناس يفعلون ذلك فيزوجون النساء حتى قبل البلوغ بسنة أو سنتين أو أكثر، والمرأة قد تبلغ في 9 فما فوق، ولقد كان هذا دارجا في مجتمعنا. واليوم إن القضاء لا يسمح أن تزوج المرأة، وذلك لما يحدث من الإشكالات صار في المجتمعات، أن تزوج البنت إلا إذا أتمت 13 من عمرها. لكن لو زوجت هل تكون زوجة؟ نعم، العقد صحيح، ولو كانت بعد ولادتها بلحظة واحدة تعتبر زوجة. فلو زوجت صغيرة وكان لها أبوان، هذان الأبوان ينبغي عليهما أن يأمراها بالصلاة إذا وصلت إلى 7، وأن يضرباها على ذلك إن وصلت إلى 10. يا ترى هل الزوج يكلف بذلك؟ نعم. قال ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما، فالزوج يعني يتبع بعد ذلك بعد الأبوين الزوج، وقضيته وجوب ضربها، أي إذا بلغت 10 سنين ومع ذلك لم تصلي، وبه نعم يعني بهذا الوجوب، بوجوب الضرب حتى ولو كانت في المسألة أن الزوجة كانت أكبر من ذلك. ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام البزري، قال شيخنا: وهو ظاهر إن لم يخشى نشوزا. أحيانا من الضرب يحدث نشوز عند الزوجة، فعليه دائما يعني لا يستخدم مباشرة ذلك الأمر، الوسائل كثيرة، فإذا عدمت الوسائل إلا الضرب عند ذلك ضرب. أما أن يعطي كل شيء من الحياة الدنيا وبعد ذلك إذا جاء أمر الصلاة ما عرف ذلك إلا بالضرب، فهذا من الخطأ الكبير. قال بعد ذلك: وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على من مر تعليمه، أي المميز، أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا نحن نأمره بالصلاة، هنالك أشياء في العقيدة لا بد أن نزرعها في ذهنه. بعد أن أمرناه نحن من المسلمين، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام، كذلك علينا أن نلقنه العقيدة تدريجيا. من الذي أرسل إلينا بهذه العقيدة؟ سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تقول لولدك إن النبي عليه الصلاة والسلام نبينا، أرسله الله عز وجل، أنزل عليه جبريل، أنزل عليه القرآن، إلى غير ذلك. ومن جملة ذلك أن يعلم علما ولو إجماليا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات بها. هذا أمر ضروري، علينا أن نعلم ذلك الأمر. ولذلك إذا أنكر الولد ذلك فيعتبر كافرا. ولا بد أن نذكر شيئا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، فأن نذكر بعد ذلك أن اسم والده عبد الله، وكذلك أمه آمنة، وكذلك جده عبد المطلب، وأنه عاش يتيما، وكفله بعد ذلك جده، ثم مات جده، وكفله بعد ذلك عمه أبو طالب، وهو من قبيلة من قريش، وهو من قبيلة تدعى قريش، إلى غير ذلك. وأن الله عز وجل أرسله على رأس الأرب، أرسل يعني وبعثه على رأس الأربعين، إلى غير ذلك مما يتوقع عليه ذلك. وعليه أيضا في المقابل أن يكون قد علمه من ربه سبحانه وتعالى قبل ذلك، وما هي صفات الله تبارك وتعالى بشكل إجمالي، ثم يوضح له ذلك، فيبين له أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وهكذا، وأن الله قائم بنفسه، وأن يعدد له الصفات، فيبين له أنه حي عليم قادر مريد سميع بصير إلى متكلم، وأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحياة وبصفة العلم وبصفة القدرة وبصفة الإرادة وبصفة الكلام، حتى يعلمه هذه الصفات العشرين التي تجب لله تبارك وتعالى. طبعا لا يعلم ذلك في دفعة واحدة. من المؤسف اليوم أنك تسأل المسلم الكبير في السن ما هي صفات الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يعد ربما واحدة منها أو نصفها أو كلها، حتى كثير ممن يدعون أنهم يطلبون العلم وكأن العقيدة في واد وهم في واد آخر. لذلك يجب علينا أن نركز على عقيدتنا وأن نفهم ذلك فهما جيدا، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك يتصفون بصفات الصدق والفطانة والتبليغ إلى غير ذلك من الصفات التي تتعلق بهم. فإذا تعلم الولد عقيدته عند ذلك بدأنا كذلك مع هذا بتعليمه الصلاة كما قلنا وشروطها. ولما كان كذلك نعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعدة زوجات، ابتدأنا بالزوجة خديجة، فسودة، فعائشة، فبعد ذلك نذكر له بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ولد له أولاد كلهم من السيدة خديجة رضوان الله تبارك وتعالى عنها. نذكر ذلك أن القاسم كان من أول أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ومات صغيرا، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم جاءه بعد ذلك ولده عبد الله المسمى بالطاهر والطيب، هو نفسه عبد الله الطاهر الطيب، وقد كذلك مات صغيرا، وكذلك بعد ذلك جاءه ولد واحد من زوجاته البقية وهي من السيدة مارية القبطية، جاءه إبراهيم، فكذلك مات إبراهيم صغيرا، وكانت الشمس قد كسفت في ذلك اليوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة، اذهبوا إلى الصلاة. عمل طلب منا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ننازي ربنا تبارك وتعالى إذا ما حدث هذا الأمر. بعد ذلك بدأ الشيخ فقال لما كان يجب علينا أن نأمر أولادنا بالصلاة قبل الصلاة لا بد من الوضوء والطهارة وما شاكل ذلك، فكل ذلك يسمى من شروط الصلاة. فنبدأ بشروط الصلاة. قبل أن نبدأ بشروط الصلاة لا بد أن نعرف ما هو تعريف الشرط. الشرط ما يتوقف عليه، يقولون ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا عن الشيء ما هو الشيء، فلنفترض الآن نريد أن نتكلم عن الصلاة، ما هي الصلاة؟ فنقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه كلها تسمى ماهية الصلاة، أقوال وأفعال. إذا أردنا أن نتكلم عن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية، حتى لا نقول ما تتوقف عليه صحة الصلاة، ما يتوقف عليه صحة الصوم، ما يتوقف عليه صحة الزكاة، ماذا قلنا؟ ما تتوقف عليه صحة الماهية، أي عمل نريده من الأعمال، ما هو الشرط له؟ هنا نريد أن نتكلم عن الصلاة، ما تتوقف عليه صحة الصلاة، هل الشرط جزء من الصلاة؟ لا، الوضوء ليس جزءا من الصلاة، وكذلك استقبال القبلة ليس جزءا من الصلاة، وكذلك الوقوف على مكان طاهر ليس جزءا، إنما كل هذه الأمور تكون قبل الصلاة. فإذا كانت هذه الأمور قبل الصلاة، عند ذلك يجب علينا أن نعرفها حتى ندخل في الصلاة دخولا صحيحا. وقدمت الشروط كذلك على الأركان لأنها أولى بالتقديم. فقبل أن تفعل هذا الأمر، الآن مثلا إذا أردت أن تقوم وأن تحج، فمن الشرط أن يكون معك مال، وأن يكون الطريق آمنا، وأن تترك النفقة لعيالك. مثلا عندما ترى هذه الشروط التي توفرت عندك، نقول يجب عليك الحج. الآن يجب علينا أن نعلم الشروط قبل أن نعلم الصلاة. كيف نعلم الشروط؟ لابد أن نتعلم شرطا شرطا. فلا يمكن للإنسان أن يأتي الصلاة وهو جنوب، لا يمكن أن يأتي الصلاة وثوبه عليه نجاسة، لا يمكن أن يأتي الصلاة ولا يعلم جهة القبلة. كل ذلك ينبغي علينا أن نعلمه. الشرط الأول فالأول. ولذلك بدأ الشيخ عندما قال الصلاة بدأ بها كركن من الأركان، لكنه بدأ ليدخل في الطهارة من خلال الصلاة، فقال شروط الصلاة. الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها، أي ليس هو جزءا من الصلاة. وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم. إذا سئلنا ما هو الركن، نقول ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها. فتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، الفاتحة جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، كل ذلك يسمى أركان. ولذلك نفرق ما بين الشرط وما بين الصلاة. كل عمل نفعله قبل الصلاة وقد يستمر طيلة الصلاة لكنه ليس من الصلاة. فمن شروط الصلاة أن تستمر الطهارة من أول الصلاة إلى آخرها، وأن يستمر ستر العورة من أول الصلاة إلى آخرها، وأن تستمر يعني الوقوف على مكان طاهر من أول الصلاة إلى آخرها. نعم. إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. شروط الصلاة خمسة، أحدها طهارة عن حدث وجنابة. طهارة، ما هي الطهارة؟ لو فتحنا القاموس لنعرف ما هي الطهارة، فقال الطهارة لغة، يعني الطهارة في اللغة ما هي؟ النظافة والخلوص من الدنس. هذا في اللغة، أي شيء باعتبار نعرفه دنسا وسخا هذه هي الطهارة. لكن في الشرع ما هي؟ قال رفع المنع المترتب على الحدث أو النجاس. عندنا هنالك أشياء إذا ترتب عندنا حدث أو نجس نمتنع منها. مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نكون من المتطهرين، فلو كان الإنسان جنبا لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ولو كان محدثا حدثا أصغر لا يستطيع أن يمس المصحف. لذلك فلا بد أن نتعلم الطهارة عن الحدث، وكذلك تطهير المكان والثوب والبدن عن النجس. فقال في الأولى أي الطهارة عن الحدث شرعا رفع المنع المترتب على الحدث والنجس، ما دام هنالك حدث ونجس يوجد منع من الصلاة، وما دام هنالك إزالة للحدث وإزالة للنجس عند ذلك نستطيع أن ندخل في الصلاة. فالأولى أي الطهارة عن الحدث الوضوء، وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وبفتحها ما يتوضأ به، وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الإسراء. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا جئنا بوضوء بماء من أجل أن نتوضأ منه، الماء اسمه وضوء، وإذا جئنا بطعام في رمضان لنأكله قبل الفجر اسمه سحور. أما إذا فعلنا الأمر غسلنا الوجه واليدين ومسحنا الرأس وغسلنا الرجلين ذلك اسمه وضوء. وكذلك إذا أكلنا وشربنا ومضغنا الطعام ماذا اسم ذلك؟ سحور. إذن ما نتسحر به يسمى سحور، والعملية تسمى سحور، ما نتوضأ به يسمى وضوء، والعملية تسمى وضوء. نعم. فإذا كان الأمر كذلك قال هو بضم الواو وضوء استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، يعني لو غسل كل البدن ما عدا أعضاء الوضوء لا يسمى ذلك وضوءا. إذن استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم، ما قال وأرجلكم، ولو قال وأرجلكم كان هنالك مسح جاءت بالنصب في سبع قراءات في ست قراءات من أصل سبع، عند ذلك قال هذا الأمر. قال وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. لماذا مفتتحا بنية؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبفتحها ما يتوضأ به الوضوء، وكان ابتداء وجوبه. لو سئلنا متى أوجب الله تبارك وتعالى الوضوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لقد أوجب الله عز وجل الصلاة بعد أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء في تلك الليلة، وجبت الصلاة، وعندما تجب الصلاة تجب معها شروط الصلاة، فلذلك أيضا أوجب الله الطهارة وأوجب الله الوضوء ليلة الإسراء مع وجوب الصلوات المكتوبة أي المفروضة. قال وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة، أحدها ماء مطلق. عندنا الماء كلمة ماء، أول ما نرى في هذه الحياة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى أكثر من وجود الماء، فإن الماء في الدنيا أكثر من اليابسة، لو نظرنا إلى البحار والأنهار نعم والعيون والآبار لو قسمنا الدنيا فوجدنا أن اليابسة هي أقل بقليل من أقل بكثير من الماء، حتى إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأرض ينقصها، معنى ذلك أن الماء يزيد فيأخذ من اليابسة تدريجيا إلى يوم القيامة. لكن عندنا هذا الماء، الماء كما خلقه الله عز وجل هو يأتي من سبعة أشياء. هذه الأشياء السبعة ما نزل يجمعها قولنا ما نزل من السماء وما كان وما نبع من الأرض. ما نزل من السماء المطر، ماء المطر، البرد، الثلج، هذه الثلاثة تنزل من السماء. ونقصد بالبرد والثلج ماء البرد وماء الثلج، لأن البرد لا بد أن يذوب والثلج لا بد أن يذوب. أما من الأرض فالله خلق البحار وخلق الأنهار وخلق الينابيع وخلق الآبار، جعل الآبار التي تكون في وسط الأرض، فهذا ما يوجد في الأرض. هذه مياه. عندما نقول هنالك قيد لازم وهنالك قيد منفك، ما معنى قيد لازم وما معنى قيد منفك؟ إذا جئت بماء من هذه المياه السبعة فسألت واحدا منكم ما هذا فيقول ماء، ولا يشترط أن يقول ماء نهر، ماء بحر، ماء بئر، لا، ماء مطلق. لكننا إذا قلنا من أي شيء أردنا أن نقيده أكثر فيقول ماء البحر، ماء النهر، في الإطلاق يجوز أن تقول عنه ماء، ما هذا ماء، وتصدق أنت في ذلك. هذا قيد يعني ليس لازما، ماء البحر، ماء النهر، هذا ليس قيد لازم. لو قلت لك أعطني ماء للوضوء، فلو جئت من أي مصدر من هذه المصادر السبعة فيسمى هذا ماء للوضوء. لكن هنالك شيء يسمى قيد لازم، والقيد أرأيت إلى اللص مثلا أو إلى المجرم كيف يضعون القيد في يديه حتى لا يهرب، أو في رجليه؟ عند ذلك ترى أن هنالك أيضا في اللغة أشياء مقيدة بالوصف. فإذا جئتكم بماء ورد أو بماء زهر هل تقول هذا ماء؟ لا، لا تقول هذا ماء ورد. لا يمكن إلا أن تصفه بكلمة ورد عندما تقول ماء. هذا القيد لازم لا ينفك أبدا، يبقى معه. أما هنالك القيد فيكون منفكا. في المياه السبعة تقول ماء ولا تقول كذا وكذا. فإذا الماء إذا قلنا بهذا الوصف فهذا قيده منفك. أما ماء الورد، ماء الزهر، مثلا ماء الغسيل، ماذا تريد أيضا؟ ماء النفاطات التي تخرج من الجروح، والله ماء جوز الهند، ماء كذا، تسقط كل ذلك. لا يمكن أن تقول عنه ماء، وإنما تقوله بالقيد اللازم له. فنحن نريد الماء المطلق الذي لو كان له قيد ينفك عنه، فلا حاجة أن نقول ماء بحر، ماء نهر، ماء مطر، ماء ثلج، ماء. هذا يسمى ماء مطلق. ما معنى مطلق؟ ماء أطلقنا هذه الكلمة ولا تحتاج إلى وصف آخر فيحتاج له. قال بعد ذلك فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونا إلا الماء المطلق. يعني مثلا لو كانت عندنا نجاسة وكتينا عليها حلة عرقسوس، هذا ماء عرقسوس أو شاي أو كذا، هل تزيل هذه النجاسة؟ أبدا، لا يزيلها إلا الماء. قد يزيلها كأس صغيرة من الشاي، كأس شاي صغيرة ممتلئة ماء، نجعلها على نجاسة تزيلها، وبعد ذلك يصبح الماء المكان طاهرا أو الثوب طاهر. ولو سكبنا عليه كل هذه السوائل، شاي ورؤسوس وما زهر إلى غير ذلك، فهذا لا يطهر. المطهرات عندنا ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، بينما ماء الزهر ليس، لا يمكن إلا بهذا القيد، ماء الورد، ماء جوز الهند، كل ذلك لا بد إلا بهذا القيد. وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي، يعني لو كان عندنا الآن وعاء، طنجرة، وعاء موضوع على الماء، ثم بعد ذلك وضع عليها غطاء، الغطاء كان مرتفعا عنها قليلا، والبخار الذي يأتي إلى الغطاء يتحول إلى ماء فيتقاطر من مكان آخر. هذا الماء هل يسمى؟ هذا أصله رشح، بعد ذلك صادف كما يقول علماء الفيزياء مكانا باردا وهو سطح يعني الغطاء، ثم بعد ذلك تكثف من جديد فصار ماء. جمعناه من منطقة أخرى فنزل، هذا يسمى رسح ماء مغري، لكن الأصل طاهر طاهر، ماذا يخرج منه؟ ماء طاهر. أما لو كنا مثلا امرأة أخذت تجعل ملابس الولد المتنجسة تغلي وخرجت هذه الرشاحات، يخرج ماء طاهر أم ماء نجس؟ لا، ماء نجس عند ذلك. أو استهلك فيه الخليط، أو ما معنى استهلك فيه الخليط؟ نجد أن يعني هنالك بعض الأشياء يمر عليها الماء عليها، مثلا عندما ينزل الماء يمر في النهر، فأحيانا نجد أن فيه شيئا من التراب، هل يضره ذلك؟ كل شيء قاعدة يمر على الماء في ممره أو مقره، يعني مثلا يوجد عروق أشجار يكتسب منها رائحة طيبة الماء لنفترض، أو مثلا أزهار أو أوراق أو طين إلى غير ذلك، هذا لا غنى للماء عنه، طحالب مشنيات، هذا الماء لابد أن يكون معه هذه الأمور، لأننا لا نستطيع أن نحفظ الماء كما نحفظ الزيت في بلادنا. صحيح الماء كثير، لو كان عندك زيت 100,000 تنكة تشتري له 100,000 تنكة وبعد ذلك تعبئ التنك وتحافظ عليه، بينما في الماء إن الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوة الطهور، هل نستطيع ولا أن نعبئ الآبار والأنهار والأمطار؟ لا، هذا لا يستطيع أحد أن يقوم به، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه قوة التطهير، فقال فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق، وهو ما يقع اسم الماء بلا قيد، وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي أو استهلك فيه الخليط، هذا الخليط صار مستهلكا بدرجة أننا نقول ماذا اسمه لو وقع فيه شيء ولم يغيره، مثلا حتى ولو وقع قليل من ماء زهر في ماء كثير، شممنا الماء ليس له رائحة، ليس له طعم، ليس له رائحة، وماء الزهر طاهر لكن استهلك هذا فيه، هل نستطيع أن نقول هذا ماء زهر ممدد ولا ماء؟ لماذا؟ لأننا لا نشعر. أما لو كان الماء وضعنا فيه ماء زهر وصار ماء زهر ممدد، هذا لا يصح فيه الوضوء. أما استهلك بأننا لو سألنا أي واحد يشم رائحته فيقول هذا ماء لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، أو استهلك فيه الخليط، أو قيد بموافقة الواقع، قلنا هذا قيد منفك، قال كماء البحر ماء النهر، هذا كما قلنا قيد منفك، بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد، هذا لا يصح فيه التطهير. قال نعود إلى المتن، كشروط الغسل قال 5، ماء مطلق غير مستعمل. ما معنى غير مستعمل؟ الاستعمال يكون في شيئين، إما في إزالة حدث أو إزالة نجس. الآن تصور أنت تتوضأ، وقلنا لك جعلنا 3 مغاسل الآن، ثم جعلنا في الأسفل وعاء يجمع الماء في هذه المغاسل 3، قلنا لك توضأ المرة الأولى يعني غسل الوجه الأول على المغسل رقم 1، ثم غسل الوجه على المغسل الثاني، ثم على الثالث، ثم جمعنا الماء، طبعا انت غسلت اليد المرة الأولى على هذه المرة الثانية المرة الثالثة، ما حكم الماء في كل واحدة؟ ننظر إلى الماء في كل أولى، هذا الماء أزال حدث صحيح أم لا؟ كنت غير متوضئ فصرت متوضئا. الثانية هل أزالت حدثا؟ لا، ما أزالت حدثا لأن الحدث زال في الأولى. ألا ترى أنك لو توضأت مرة صح وضوءك؟ والثانية والثالثة إنما فعلت ذلك للسنة، فالماء الذي جمعناه من الغسلة الأولى يعتبر مستعملا، أما من الغسلة الثانية والثالثة فيعتبر طاهرا لأنه لم يزل حدثا، هذا لم يزل حدثا. نعم، أما لو خلطناه مع بعضه الماء صار كله في حكم المستعمل لأننا خلطنا ماء مع ماء آخر. إذن ما معنى غير مستعمل؟ المستعمل هو الذي استعمل في فرض الطهارة. اغتسلنا في الماء، الماء الذي جمعناه ماذا يسمى؟ ماء مستعمل. لكن إذا وقعت نجاسة على ثوب، فأنزلنا الماء، عندنا صنبور وعندنا الثوب، غسلنا الثوب، الماء الذي نزل من الثوب الآن ماء مستعمل. إذا كانت النجاسة عينية وحلت النجاسة فيه مرئية، صار الماء نجسا ليس مستعمل فقط، يعني هذا. أما إذا قلنا فيه نجاسة لا ندري المكان، غسلنا وبعد ذلك نزل الماء والماء لم يتغير لا لونا ولا طعما ولا رائحة، ولم يزد وزنه أيضا، يعني لم يزد، لو كان في نجاسة في الثوب وحلت فيه يزيد الوزن، ماذا نقول عنه الآن؟ هذا ماء مستعمل، معنى ذلك لكنه طاهر، يعني إذا تلوثنا به لا يحتاج إلى تنظيف منه. ولو جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، نجاسة حكمية، قالوا هنا يوجد يمكن رطب ولد من الأولاد مثلا في هذا المكان، أين؟ لا نرى، ماذا نفعل؟ المكان محصور، اغسلوه. جمعنا الماء لم يزد هذا الماء أي وزن، ولم يتغير في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، فنقول هذا ماء طاهر ليس مطهر، لكنه غسل المكان. وهنا نأتي إلى شيء آخر، إذا قالوا لنا في جامع زين العابدين سمعنا أن ولدا بال في مكان ولم نعين المكان وسألنا الناس لم يعرفوا، الآن بحثنا جاء قيم المسجد فبحث في كل مكان في المسجد فلم يرى أثرا، لا جرما لا لونا لا طعما لا رائحة، لا يوجد شيء، فهل يكلف أن يغسل سجاد المسجد بالكامل؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المكان واسع، إذا ضاق الأمر اتسع. والله واحد بالأموي واحد بالمسجد الحرام قطعا، هلأ في المسجد الحرام ألا توجد امرأة جاهلة رطب ولدها على سجاد أو على الأرض ومع ذلك كان يحمل نجاسة؟ يوجد أم لا؟ قطعا يوجد بالمئات في كل يوم، ومع ذلك لا نعرف. ماذا نقول؟ لا يصلى في المسجد الحرام؟ لا يصلى، وصلاتنا صحيحة ولا تحمل شيء. أما إذا علمنا فنأمر بعد ذلك وأمرنا أن ننظف، أو من يسأل عن ذلك الأمر أن ينظف هذا المكان وأن يطهره. وهذا ما يحدث في حال وجود نجاسة، يخبر الذين يقومون على التنظيف فيطهرونها طهارة تامة بذلك. فلو قيل مثلا إن في جامع الأموي مثلا يوجد نجاسة لا نعلم مكانها، فماذا نقول؟ هذا المكان بالنسبة إليها صار المسجد طاهر. أما لو قالوا لك في غرفة الجلوس في البيت أو في غرفة الضيوف يوجد نجاسة لا تعلم مكانها، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تغسل كل الغرفة، لأن الغرفة محصورة، غرفة 2x3 محصورة تغسل. أو قالوا لك وقع على ثوبك على القلابية نجاسة، أين؟ والله نسيت أنا، بالكم اليمين ولا بالكم الشمال؟ على الصدر ولا على الظهر؟ فوق ولا من تحت؟ أنا نسيت في أي مكان. اغسل الكل، يجب، لأن القلابية محصورة، الثوب محصور. وقع على جسدي، لا أدري، على يدي على رجلي على صدري على ظهري نجاسة، أين؟ ماذا أفعل؟ بغتسل المكان كله، لأن المكان محصور. واضح الأمر؟ يعني هذه مسألة ضرورية جدا في مسألة إزالة النجاسة، إذا كانت معينة عند ذلك وكان المكان محصور فيجب غسله بالكامل. كذلك لو كان على مفروشات، كذلك هذا الأمر، لو كان على جزء مثلا من كنباية من كذا يجب غسلها؟ نعم. لماذا؟ لأننا لا نعرف، إذا عرفنا المكان يكفي غسل المكان فقط، أما إذا ما عرفنا لكن قطعا يوجد على هذه الأريكة نجاسة يجب غسلها بالكامل لأنها محصورة. نعم. قال رفع حدث أصغر أو أكبر، ما معنى أكبر؟ يعني يكون من جنابة، ولو من طهر حنفي لم ينوي أو صبي لم يميز لطواف. مثلا عندنا الأحناف يقولون إن الوضوء وسيلة إلى الصلاة وليس مقصد، الشافعي يقولون الوضوء مقصد وعبادة مستقل، ولذلك قالوا إنما الأعمال بالنية. عند الأحناف لا تجب النية في الوضوء، لكن يجب غسل أعضاء الوضوء. لا تقول والله هذا الإنسان الذي توضأ هو حنفي لم ينوي، الماء الذي نزل منه طاهر، لا هذا ماء مستعمل، وإن لم ينوي لم ينوي في مذهبه، لكنه تصح الصلاة عنده بهذا أم لا تصح؟ الصبي غير مكلف، نحن أمرناه قبل قليل بالصلاة وهو ابن 7 سنين وضربناه عليها وهو ابن 10، أخذنا الماء الذي توضأ منه، إن هذا الولد يعني ليس مكلفا، فهل نتوضأ منه مرة ثانية أم هو مستعمل؟ يكون مستعمل. قال: وإزالة نجس ولو معفوا عنه قليلا. طبعا إزالة النجس تكلمنا عنها ولا بد من التفصيل فيها، إن شاء الله نقف هنا عند قولين: وإزالة نجس، إذن ماء مطلق غير مستعمل لأي شيء، لحدث ولرفع حدث أو إزالة نجس. تكلمنا عن رفع الحدث، بقي عندنا إزالة النجس، إن شاء الله نتوسع فيها غدا، والحمد لله رب العالمين.